بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنبدأ في هذه السلسلة، سلسلة الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحديث عظيم يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الحديث الشريف يؤكد على حقيقة الخلق وعلى حقيقة وجود خالق عظيم لهذا الخلق، هو الله سبحانه وتعالى. وكانت قضية الخلق عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين الذين أوحى إليهم الشيطان بأزلية الكون، وظل العلماء يتحدثون لقرون طويلة على أن هذا الكون أزلي، ليست له بداية ولن تكون له نهاية. وقال الأقدمون من الكفار والمشركين: ما هي إلا حياتنا الدنيا، وما يهلكنا إلا الموت، لا عقل ولا روح ولا دين ولا إله، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الموت. هذا انطلاق من وسوسة الشياطين التي تحاول أن تقنع الناس بإنكار الخلق والتنكر للخالق سبحانه وتعالى. فيأتي هذا الحديث ليؤكد لنا على أن الله هو خالق كل شيء. وعلماء الفلك في زماننا يقولون: نحن نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره وفي كل حركة من حركاته. والمنطق يقول أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، بل لابد له من وجه عظيم، وأنه لا يمكن أن يكون قد حدث نتاجا للصدفة، فالصدفة لا تبدع مثل هذا الكون العظيم. لابد للكون من مكون عظيم، من خالق عظيم، له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والقدرة صفات الألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة ما مكنه من إبداع هذا الكون. وحتى علماء الفلك من غير المسلمين يقولون اليوم في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه، يقولون هذا الكون لابد له من مرجعية في خارجه، وهذه المرجعية لابد وأن تكون مغايرة للكون، مغايرة كاملة لا يحدها المكان ولا يحدها الزمان، لا تشكلها المادة ولا تصنعها الطاقة. وأجد في هذا الكلام العلمي المنطقي الجميل تفسيرا لقول ربنا تبارك وتعالى في وصف ذاته العلية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلماؤنا قديما قالوا: كل ما خطر ببالك فالله مغاير لذلك. لا يمكن للإله العظيم الذي أبدع هذا الكون أن يحده المكان، لأنه هو خالق المكان، ولا أن يحده الزمان، لأنه هو مبدع الزمان، ولا أن تشكله المادة أو الطاقة، لأنه خالق كل من المادة والطاقة. ولا يستطيع عقل الإنسان أن يتصور عن هذا الخالق العظيم إلا ما وصف به ربنا تبارك وتعالى ذاته العلية، فقال عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكانت كل كتب الفلك والجيولوجيا إلى عهد قريب تبدأ بشعار كاذب دسه شياطين الإنس والجن، يقول: لا أثر لبداية ولا إشارة إلى نهاية. ثم يأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن كوننا هذا له بداية. يحاول العلماء استقراءها، ويحدد علماء الفلك الآن عمر كوننا بفترة تتراوح ما بين 13 مليار سنة و15 مليار سنة، وضعنا في المتوسط في حدود 13.7 مليار سنة، يعني 13700 مليون سنة. هذا مدى طويل. ويسأل سائل: لماذا خلق ربنا تبارك وتعالى الكون على هذا المدى الطويل وهو القادر على أن يقول لشيء كن فيكون؟ وللرد على ذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول لشيء كن فيكون، ولكنه خلق على هذه المراحل المتطاولة حتى يستطيع الإنسان بعقله المحدود وقدرات حسه المحدودة أن يستقرأ قوانين الله في الكون، سنن الله في الكون، وأن يوظف هذه القوانين وتلك السنن في عمارة الحياة على الأرض. ولو لم يخلق الكون على هذه المراحل المتطاولة ما استطاع الإنسان أن يفهم شيئا من قوانين الخلق لكي يوظفها في عمارة الحياة على الأرض. لذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة مؤكدا على أنه خالق كل شيء. يقول رب العالمين: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ويقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه سورة الرعد: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ويقول لنا في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويقول نفس المعنى جاء في سورة الأنعام. ويقول في سورة غافر: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وربنا تبارك وتعالى القادر على أن يخلق الشيء فيكون، خلق على هذه المراحل المتطاولة حتى يتيح الفرصة للإنسان بعقله المحدود وقدرات حسيه المحدودة أن يتفهم قوانين الله في الكون، قوانين الله في الخلق، وأن يفهم هذه القوانين وأن يوظفها في عمارة الحياة على الأرض. لذلك يقول رب العالمين عن ذاته العلية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره بين الكاف والنون، لأنه خالق الزمن، فالزمن لا يحده ولا يحد أفعاله ولا أعماله ولا أقواله سبحانه وتعالى. ويقول ربنا تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال عز من قائل: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. يعني كان الله قبل خلق السماوات والأرض، ولم يكن مع الله شيء. والعلم الآن يؤكد لنا على أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. إذا نظرنا في الخلق من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان، نجد أن الخلق كله قد وجد في زوجية كاملة. نرى المادة وأضداد المادة، الإلكترون والبوزيترون، النيوترون وضد النيوترون، كل شيء، الكهرباء الموجبة والسالبة، الجاذبية الموجبة والسالبة. نرى النبات الذكر والأنثى، وفي الحيوان الذكر والأنثى، وفي الإنسان الذكر والأنثى. والغريب أن هذا الخلق مخلوق كله على نمط واحد، يشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وتبقى الزوجية في كل شيء أيضا تنزه الله تعالى عن الشبيه وعن الشريك وعن المنازع وعن الصاحبة وعن الولد وعن كل وصف لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأنه منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. نرى المادة إذا التقت مع ضد المادة تفنى، تتحول إلى لا شيء. فإذا التقت المادة وأضداد المادة يعني يتلاشى كل شيء، وهذا يؤكد على أن الأصل في الكون العدم، وأن الله تعالى أوجد هذا الكون من العدم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء. فالله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، الله أزلي أبدي لا يحده الزمان لأنه خالق الزمان، لا يحده المكان لأنه موجد المكان. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. أين يهرب الإنسان؟ هذا ملك الله الذي أحده الله سبحانه وتعالى بحدود قدراته، أين يهرب الإنسان من قدر الله سبحانه وتعالى؟ يقول: لا ملجأ من الله إلا إليه، لأن الله تعالى محيط بهذا الكون إحاطة كاملة. كان الله ولم يكن معه شيء يؤكد على أن كل ما في هذا الكون مخلوق، وكل مخلوق له بداية، وكل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. نحن نرى النجوم تتخلق في صفحات السماء وتفنى إلى دخان الكون، ونرى المادة تلتقي مع أضداد المادة فتفنى إلى لا شيء. نرى النبات يزهر وينمو وينضج ويثمر ثم يهيج ويصفر ثم يكون حطاما. نرى الحيوان يولد وينمو ويؤكل أو يموت، ونرى الإنسان يولد وينمو ويصل إلى فتوته وشبابه وقوته ثم يصيبه الهرم وكبر السن والشيخوخة ثم يموت. فلا يوجد في هذا الكون باقي أزلي أبدي إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء. وهذه ركيزة من ركائز العقيدة الإسلامية، على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن إيمانا جازما أن كل ما في هذا الوجود مستحدث مخلوق له بداية، ولا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. أما الله سبحانه وتعالى الذي خلق المكان والزمان فلا يحده المكان ولا يحده الزمان، هو تعالى فوق المكان والزمان، فوق المادة والطاقة، فوق مخلوقاته كلها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لذلك قال علماؤنا منذ القدم: كل ما خطر ببالك فالله مغير لذلك. ومن ركائز العقيدة الإسلامية أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه وعن الشريك وعن المنازع وعن الصاحبة وعن الولد وعن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وهذا من صور تسبيح الله، بمعنى تنزيهه عن كل نقص لا يليق بجلاله. كان الله ولم يكن معه شيء، قضية إيمانية راسخة تؤكد على أن كل ما في هذا الوجود مخلوق، وقلنا أن الكون مخلوق له بداية، وكل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. ويحاول العلماء تقدير هذه النهاية، فندرك مثلا أن شمسنا يعني تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.6 مليون طنا من المادة. فالمنطق يقول هذه الشمس إلى نهاية. القمر يبتعد عنا في كل سنة 3-4 سنتيمترات، فالمنطق يقول لابد وأن سيأتي على القمر لحظة تبتلعه الشمس. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وجمع الشمس والقمر. نرى الميلاد والموت في كل شيء، في الجماد، في النبات، في الحيوان، في الإنسان. لذلك من ركائز العقيدة الإسلامية أن ينزه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. ومن صفات هذا التنزيه تنزيه الله عن المكان والزمان سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله تعالى كان موجودا منذ الأزل وسيظل موجودا إلى الأبد، ليست له بداية ولن تكون له نهاية، لأنها البداية والنهاية من حدود الزمن، والله تعالى هو خالق الزمن، فالزمن لا يحده. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. يعني قبل خلق السماوات والأرض كتب ربنا تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ كل أحداث هذا الوجود، كل فرد يعني ولد ومعاش ومات، كل عمل سيعمله، كل قول سيقوله، كل مال سيكتسبه أو ينفقه، كل نبتة تنبت وهل ستثمر أو لا تثمر، كل حيوان يولد وهل سيعيش أو لا يعيش، كيف سيموت وأين سيموت. فكل أحداث هذا الكون مدونة في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى لا يحده الزمان، لا يحد أقواله ولا أفعاله ولا علمه الزمن. الذي يحد أقوالنا وأفعالنا ووجودنا لأننا مخلوقين، والله تعالى خالق كل شيء. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، أي ماء غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء، وكتب كل شيء في وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. يعني قبل خلق السماوات والأرض كتب الله أحداث هذا الوجود إلى قيام الساعة. كل نفس تولد وأين تولد وإلى أي مدى تعيش، ماذا ستفعل في هذه الحياة الدنيا، ماذا سيكون مصيرها في الآخرة، إلى الجنة أو إلى النار، ماذا تكسب في هذه الحياة. كل حيوان، كل نبات، كل جماد، كل حدث كوني، كل زلزلة، هزة أرضية أو ثورة بركانية أو عاصفة رملية أو عاصفة بحرية، كل حدث يحدث في هذا الوجود يعلمه ربنا تبارك وتعالى. والمنطق يقول أن الله تعالى خالق الزمان، فالزمان لا يحده. لذلك الحاضر والماضي والمستقبل عند الله كله حاضر، الماضي والحاضر والمستقبل عند الله، كله حاضر، يعلمه ربنا تبارك وتعالى علم اليقين. لذلك وصف ربنا تبارك وتعالى ذاته العلية بقوله العزيز: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول رب العالمين: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر يعني هو فوق الزمان لا يحده الزمان، والظاهر والباطن لا يحده المكان، هو فوق المكان لأنه خالق كل من المكان والزمان. وهو بكل شيء عليم يعني لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الحقيقة التي تشكل ركيزة من ركائز العقيدة الإسلامية، أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأنه تعالى كان قبل كل شيء، وأنه تعالى سيفني هذا الكون فناء كاملا إلا ما أراد الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سيفني كل شيء إلا ما شاء الله، ثم يبعث خلقه من جديد حتى يؤكد للناس على أنه تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. هذه القضية يشكك فيها كثير من الكفار والمشركين، كثير من الملاحدة والمجرمين، يتطاولون على الذات الإلهية، ينكرون أزلية الخالق سبحانه وتعالى، والشيطان يسوي لهم: إذا كان الله هو خالق كل شيء فمن خلق الله؟ ونقول لهؤلاء الغافلين أن الخالق لا يخلق، الخالق لا يحتاج إلى خالق، الخالق له من كمال الصفات ما يعلو به عن المكان والزمان، ما يعلو به عن المادة والطاقة. لا نعلم عن الذات الإلهية إلا ما عرفنا ربنا تبارك وتعالى عنها في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سنرى وجهه الكريم في الجنة إن شاء الله إذا أكرمنا الله تعالى بها، لذلك لا نخوض في هذا الغيب في زماننا، فننزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، ونسلم بأن الله تعالى فوق المكان والزمان، فوق المادة والطاقة، نسلم أن الله تعالى لا أول له فهو أزلي بلا بداية، ولا آخر له فهو الباقي بلا نهاية، ونسلم بأن علم الله محيط بكل شيء، فالماضي والحاضر والمستقبل كله عنده حاضر. والنظر في الكون يؤكد لنا ذلك، يعني بعض النجوم يصل إلينا ضوءها بعد آلاف من السنين، بل إن بعض النجوم قد تكون قد انفجر وتلاشى ولا زال ضوءها يتحرك إلينا فنراه في ظلمة الليل البهيم، والنجم نفسه كان قد انفجر وتلاشى وضاع. فنحن نرى صور قديمة يعني للكون الذي يصل إلينا في حياتنا الآن، صور قديمة جدا قد تعد بآلاف السنين بل بملايين السنين، لأن أبعد نجم يبعد عنا بأكثر من 25,000,000,000 سنة ضوئية، يعني الضوء الذي نراه له الآن يأتينا بعد 25,000,000,000 سنة، هذا أمر قديم. فكما أننا نرى الآن شيء من قدم الكون، فالله تعالى الذي هو فوق الكون يرى الماضي ويرى المستقبل ويرى الحاضر رؤية واحدة، فلا يغيب عن علمه شيء على الإطلاق سبحانه وتعالى. لذلك نقول هذا الحديث فيه من الدلالات العلمية الشيء الكثير، فالعلم الآن يؤكد لنا على أن كوننا الذي نحيا فيه ليس أزليا بل كانت له بداية، يحاول العلماء تقديرها، ويشير إلى هذه البداية توسع الكون وتمدده، ويقول العلماء: إذا عدنا بهذا التوسع إلى الوراء مع الزمن فلا بد وأن يلتقي كل شيء، المكان والزمان والمادة والطاقة، يلتقي في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، وإذا التقى في هذه النقطة المادة وأضداد المادة انتهت إلى لا شيء. فإذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى أنه خالق كل شيء، وإذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد أوجدنا من العدم، هذا حق يشير إليه العلم الآن، إذا التقت المادة وأضداد المادة يتلاشى المادة وأضداد المادة إلى لا شيء. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى قد أبقى لنا في صفحة الكون المادة وأضداد المادة، وفصل بينهما وإذا لم يتم الفصل بينهما ما كان هذا الوجود. فالله تعالى هو خالق كل شيء، خالق كل شيء من العدم، وأنه قادر على إفناء كل شيء إلى العدم، وإذا تم هذا الإفناء الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد كل شيء مرة أخرى من العدم. ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. ويقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ويقول عز من قائل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه الإشارات القرآنية الكريمة تؤكد على أن كوننا له بداية، يحاول العلماء استقراءها، يسمون البداية نظرية الانفجار العظيم. هذه النظرية لم تتبلور إلا في الخمسينيات من القرن العشرين، ومنح صاحبها جائزة نوبل في الستينات من القرن العشرين. تحدث عنها القرآن الكريم من قبل 1400 سنة ليؤكد لنا على أن الله تعالى هو خالق كل شيء. ويؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى في نفس الصورة التي أشار فيها إلى الخلق: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، سورة الأنبياء، يشير إلى نهاية الكون فيقول عز من قائل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. والعلم الآن يؤكد على أن عملية توسع الكون لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، بل لابد وأن سيأتي على الكون لحظة تتوقف فيها عملية الدفع إلى الخارج، فتبدأ قوى الجاذبية في لم أطراف هذا الكون من جديد، يلتقي الكون مرة أخرى، ينكبس في نقطة واحدة تلتقي فيها المادة وأضداد المادة فيتلاشى كل شيء، ثم يعيدنا ربنا تبارك وتعالى خلقا جديدا من دخان الكون، يفجر يفصل المادة عن ضاد المادة، يخلق لنا دخانا جديدا، يخلق من هذا الدخان أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا. ومن الأرض الجديدة التي ستضم كل ذرات الأرض القديمة يبعث الموتى من قبورهم أو من أجدافهم، يبعث كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من بذرتها أو من حبتها كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يكون الحشر والحساب والميزان والصراط والخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم الذي يمثل ركيزة من ركائز العقيدة الإسلامية يحتاجها كل مسلم في زمن الفتن الذي نعيشه، فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فكان الله قبل السماوات والأرض، كان علم الله قبل السماوات والأرض، أن الله سيفني هذه السماوات والأرض إلى لا شيء، ثم يخلق أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى البعث والحشر والحساب والجزاء والخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. هذا الحديث يمثل ركيزة من ركائز العقيدة الإسلامية، وهي تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وفيه تحذير للمرجفين الذين يصورون الله في طفل رضيع في المهد، أو في شكل حيوان من الحيوانات، أو في صنم من الأصنام، أو حجر من الأحجار، أو طائر من الطيور، أو ملك من الملائكة. هذا كله انحراف عن العقيدة الإسلامية الصحيحة يردنا إليها ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة، ويردنا إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزه الله تعالى عن الزمان والمكان، عن المادة والطاقة، عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وهذه بداية طيبة نبدأ بها استعراض الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حديث قادم إن شاء الله أنتقل بكم إليه بعد فاصل قصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أن الحضارة المادية المعاصرة بدأت بمفاصلة كاملة مع الدين، لذلك نجد أن كل المعطيات العلمية تنفي الخلق، تنفي الخالق سبحانه وتعالى، تنفي الغيب، لأن الصراع الذي كان بين الكنيسة ورجال العلم في بداية عصر النهضة والذي انتهى بانتصار العلم على الكنيسة دفع بالعلماء إلى إنكار الدين إنكارا كاملا، والتجرد عن كل قضية غيبية وكل قضية دينية وكل قضية أخلاقية. لذلك نجد أن العلم المادي المكتسب في زماننا كله علم يتنكر للخلق، يتنكر للخالق سبحانه وتعالى. وبالرغم من ذلك فإن المعطيات الكلية للعلوم تؤكد على حتمية الخلق وعلى حقيقة الخالق سبحانه وتعالى. لذلك أحد العلماء المعاصرين ستيفن هوكينج من كبار علماء الفيزياء الفلكية المعاصرين، وهو رجل مقعد إقعادا كاملا، يقول: ثبت لنا بالملاحظات العلمية أن كوننا بدأ بعملية انفجار، ويقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتنافرها، لكن الانفجار يؤدي إلى بناء محكم الأبعاد والكتل والأحجام والسرعات والدوران. يقول: هذا لا يمكن أن ينتج إلا عن عقل عظيم وحكمة بالغة وقدرة متناهية. من هي؟ ويحط علامة استفهام. لذلك نقول أن العلم الذي بدأ كافرا ملحدا منكرا للخلق ومتنكرا للخالق في بداية عصر النهضة الأوروبية بدأ في معطياته الكلية يؤكد على حتمية الخلق وعلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. عالم آخر اسمه فريد هويل، سير فريد هويل، أحد علماء الفلك الكبار في القرن العشرين، كان أستاذا للفلك في جامعة كامبريدج وأنا لقيته عدة مرات، عاش مدافعا عن قضية أزلية الكون. له نظرية تسمى نظرية ثبات الكون، The Steady State Theory، وناقشته طويلا ولم يقتنع بشيء، ولكن بعد أن أحيل إلى التقاعد له مزرعة في شمال اسكتلندا ذهب إليها وبدأ يفكر بشيء من الروية والتعقل، فكتب كتابا رائعا بعنوان الكون الذكي، The Intelligent Universe. يقول فيه كلاما يطفح بالإيمان الفطري، ويعني يعترف بحقيقة الخلق وبعظمة الخالق سبحانه وتعالى. لذلك أقول أن هذا الحديث النبوي الشريف الذي نطق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، هو من المعجزات العلمية للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بعث في زمن كان الناس قد فقدوا فيه الصلة بالسماء فقدا كاملا، وأعاد للناس مرة أخرى صلة الخلق بالخالق سبحانه وتعالى، وأكد بهذا الحديث الشريف على حقيقة الخلق، على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، على تنزيه الخالق عن المكان والزمان، عن المادة والطاقة، شمول علم الخالق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستعرض حديثا آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به كما من الحقائق العلمية المبهرة تشهد له صلى الله عليه وسلم بأنه كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، تشهد له بالنبوة وبالرسالة، تشهد له بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وبأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وإلى هذا اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن